بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الكلام بالنسبة إلى التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التشريع، ما قلنا إنصافا الروايات الواردة في ذلك المؤيدة بالآيات الكتابية كثيرة جدا لا يمكن الخدشة فيها إطلاقا. الروايات الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه يشرع و يسنن صحيحة و متواترة انصافا، و اما الآيات المباركة خب بعضها تدل على انه يجب على الانسان اطاعة الله و اطاعة الرسول، من يطع الرسول فقد اطاع الله، اطيع الله و اطيع الرسول كما في الآيات الأخرى. لكن خب هذه الآيات لعله إطاعة الرسول بما أنه رسولون لا بما هو هو. من أظهر الآيات دلالتان قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الدلالة في هذه الآية المباركة ذيلها أوضح من صبرها، لأن في الذيل الآية المباركة نسبت النهي إلى رسول الله و ما نهاكم، و یعنی النهی صادر من الرسول. اما ما آتاكم يحتمل ان يكون الايتاء بمعنى ما يبلغ عن الله، فحين اذن لا يستفاد من دوره في التشريع. لكن بقرينة الذيل ما آتاكم لا بد ان يحمل على ما امركم، و الا يكون به حسب ظاهر غير منسجم بين صدر الآية و ذيل الآية. و الا اذا كان مراد الايتاء من الله، الايتاء كما يشمل الامر يشمل النهي. لكن قوله و ما نهاكم عنه فانتهوا ظاهر في ان النهي منسوب الى رسول الله، نهاكم عنه النبي بنفسه نهى عن شيء. انصافا ذيل الآية المباركة واضحة الدلالة. نعم يمكن ان يناقش في دلالة الآية المباركة بلحاظ نزول الآية وحاصل المناقشة. وهي
الأمر ما آتاكم الرسول ما آتاكم وما نهاكم عنه بما هو رسول تقدم ذكره
خلاف الظاهر ذاك يكون داخل في آتاكم تكرار من بعد. والأمر يسوء عليه الإيتاء في اللغة العربية، آتا يعني أمر به، يعني هو الذي قال بلا ما نهاكم من جورة الإيتاء عن الله. إذا كان المراد الإخبار عن الله نهيهم كذا،
بس النهي وما نهاكم عنه لا بما هو ينهى
ظاهره
وإنما بما هو رسول
ظاهره نفسه أسند إلى نفسه. وما بين لكم نهي الله مثلا لينذركم بما قال الله مثلا، لكن نهى
ما آتاكم الرسول
نفس الآية
ما الرسول يعني ما نهاكم الرسول.
فحين إذن آتاكم يعني آتاكم هو أمركم هو، نهاكم جزمن هو. اذا كان المراد الاخبار عن الله خب نهاكم يدخل في آتاكم تكرار. على این كيف ما كان نعم قد يناقش في دلالة الآية بلحاظ نزول شأن نزولها. الآية المباركة من حيث الزمان على ما هو المشهور نزلت في السنة الرابعة من الهجرة، الآية في سورة الحشر، الآية السابعة من سورة الحشر. و سورة الحشر به اجماع جمیع المفسرین مدنیتون جمیعها، و الآیات نازلتون فی شأن اجلاء رسول الله لیهود بن النظیر، شعب قبیل کبیر من الیهود کانت فی المدینه، بنی قریضه و بنی نظیر. بنی قریضه فی ما بعد قتلو، حالا تفسیر مفسر. و اما بنی نظیر فی السن الرابع من الهجره اجلاهم رسول الله من المدینه باعتبار أنهم نكثوا على أحد مع رسول الله، فتجهز رسول الله لقتال، كانوا قريبين حدود كيلوين عن مدينة، عن نفس مقر رسول الله، يعني أقل من كيلوين، كيلومترين يعني. فتجهز رسول الله وحتى المسلمون خرجوا مشاة، أخذوا السلاح معهم ولم يركب منهم إلا رسول الله كان راكبا على ما يقال. فغزاهم وصار مقدمات القتال، لكن نفس القتال لم يتحقق. مقدمات القتال، وكان كبيرهم كعب بن الأشرف قتل اغتيالا من قبل محمد بن مسلمة مسلمة، فانتهت صراع صح التعبير، انتهت المعركة، فقبلوا بالرحلة من المدينة بالجلاء، فجمعوا أموالهم وأثاثهم كذا إلا ما خلفوا، جمعوا كل ذلك وذهبوا إلى خيبر، سكنوا في خيبر. الآيات نزلت في شأن هذه القضية. ثم المشكلة التي حصلت هناك إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما استولى على أموال بن النضير أخذ الأموال لنفسه، بمعنى أنه هو الذي بدأ بالإشراف عليها وتوزيعها. فجملة من المسلمين خصوصا الذين كانوا جايين لأخذ الأنبار أنه لا، هذه غنائم تقسم بين من حضر في القتال، قتال لم يتحقق، مقدمات القتال صار لكن قتال لم يتحقق. فنزلت الآية المباركة ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ولذا هذه الآية المباركة عبرت عن هذه الأنبار بالفيء من غير قتال، ما وصل إلى المسلمين من غير قتال، دل الظاهر الآية المباركة على أنه ما كان من فيء يكون خالصا لرسول الله. ولذا فيما بعد هذه المسألة أصبحت من المسائل المتنازع عليها بين الفقهاء. في تقسيم الفيء اختلف فقهاء السنة، ليس قرار الدخول في ذلك. ومن الرأي المشهور عندهم أن الفيء حكمه حكم الغنيمة، تقسم على خمسة، إلى يعني أولا تخمس ثم تقسم، لكن الآيات المباركة دلت على أنه لله وللرسول ذي الغربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، فدلت الآية صراحة على أن الفيء جميعها لرسول الله بخلاف الغنيمة. و ادعوا ان هذه الآية نسخت آية الغنيمة، على این ابحاث مفصل لا ارد الدخول فيها. بما انه صدر هذا الحكم من رسول الله تعجب المسلمون ابتداء. طبعا الرسول لما اخذ اموال بن النضير اعطى من هذه الاموال لكل المهاجرين و ثلاثة من الانصار، لم يقسم على كل من حضر. مهاجرين القريشي اللي كان معه من مكه جاء معه الى المدينه، وثلاثه من الانصار او اثنين من الانصار كانوا فقراء، وقسم منهم صرفوا في حوائجه الشخصيه الفي. طبعا من جمله الفي على ما يرويه جمله كثيره من علماء العامه وهنا من نقاط الخلاف، فدك ايضا كان باعتبار اخذت لليهود من دون قتال، فكان لرسول الله ودفعها الى الزهراء سلام الله عليها. الان كيف ما كان، فهناك صار كلام بين المسلمين، لأن قضية به اصطلاح تقسيم الغنائم نزلت الآية في ذلك في السنة الثانية من الهجرة، فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى في غزوة بدر في شهر رمضان من السنة الثانية، وهذه الغزوة كانت في السنة الرابعة. فكان تصور المسلمين أن الغنيمة أن هذه الغنائم تقسم على كل المسلمين الذين حضروا القتال. طبعا القتال ما صار، لكن مقدمات القتال حمل السلاح كذا صار، فكان تصورهم ذلك، فتعجبوا أن الرسول لم يقسم عليهم. فنزلت الآيات بعد أحكام الغنيمة خاصة بما يقاتل عليه، هذا لم يقاتل عليه، هذا صلحان تنازل المشركون، تنازل أهل الكتاب اليهود عن أموالهم، وهذا فيء فاعل رسول الله، لذا سمي فيئا باعتبار أن كما في الروايات الأموال أساسا لله ولرسوله. فهؤلاء بعد أن انجلوا عنها، بعد أن خرجوا منها إلى خيبر، الله سبحانه وتعالى جعل أموالهم بأجمعها تحت تصرفه صلوات الله وسلامه عليه، ولذا لم يكن من الغنيمة. هذه نقطة مهمة تاريخية. ولذا في روايات أهل البيت أن الفي بأجمعه للإمام، وإن الذي يقسم الغنائم، أما الفي لا يخمس. وهناك رواية معروفة اسم آدم تكلمنا، رواية معروفة لعبد الله بن سنان تعتبر من الأحاديث الصحيحة جدا. قال عليه السلام: إنما الخمس في الغنائم خاصة. والتي أصبحت المشكلة في رواية أهل البيت، فأنه يستفاد وخصوصا أخيرا بعض الأشخاص الذين في قلوبهم مرض تمسكوا بهذه الرواية الصحيحة أنه في غنائم دار الحرف رد الخمس، أما في أرباح المكاسب مثلا ليس خمس. ولذا أجاب الأصحاب أجوبة مختلفة، كل حاول جوابه. نحن بينا هناك مناسبة أن هذه الرواية بهذا المقدار من المتن مقطوع. هذه الرواية وردت بنفس السند في عبد الله بن سنان بمتن أطول عند الشيخ الطوسي. قال عليه السلام: إنما الغنائم للإمام، إنما الخمس في الغنائم خاصة، وأما الفي فهو للإمام كله. هذا إنما الخمس في الغنائم خاصة في قبال الفيء، يعني الفيء لا يخمس، الغنيمة تخمس، لأنه ذهب جملة من كبار علماء السنة فقهاء إلى أن الفيء والغنيمة تخمسان. فروايات أهل البيت وفاقا للقرآن دلت على أن الغنيمة أي ما قتل عليه تخمس، فالخمس لرسول الله أو للإمام والباقي للمقاتلين عليها، وأما الفي فكله للإمام من دون تخميسه. فقد يقال إن الآية المباركة نزلت في شأن مسألة مالية، باعتبار أن الرسول لم يدفع من الفي إلى المقاتلين الذين حضروا القتال، فهذه الآية المباركة من قبيل ما ورد في الروايات لو أن الإمام أعطى كل الخمس إلى شخص ولم يعطى لشخص آخر قال ذلك إليه. فما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه، يعني في المسائل المالية التي هي ولائيتهم، فلذا لا دلالة للآية المباركة لما نحن فيه. ولكن إنصاف هذا بعد من سوء الفهم في الآية المباركة. الظاهر أن هذه الآية المباركة أصلا في مقام التشريع أصولا، لا في مقام الحكم الولائي، ولذا جاء في روايات أهل البيت أن الفي أصولا لا يخمس. كل مال صالح عليه أهل الكتاب وخرجوا عن من دون قتال هذا كله للإمام، مو أنه خمسه للإمام. فهناك الآية المباركة ناظرة إلى أن هذا الحق، إلى أن هذا الحكم حكم تشريعي وليس حكما ولائيا، ويشهد على أنه حكم تشريعي الآن الروايات الصادرة من أهل البيت من ظاهر الآية المباركة جعلوا حكما أبديا مو خاصا بزمانه. الفرق بين الأحكام الولائية والتشريع أن الحكم الولائي خاص بزمان الإمام بخلاف الأحكام التشريعية التي مستمرة كما في النصوص بنص صحيح وكثير من النصوص: حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. فلذا الآية المباركة ناظرة إلى حق التشريع. نعم يبقى الكلام في أنه إذا كان تشريعا فكيف نزلت الآية بذلك، لأن المفروض أن حق التشريع ما كان لرسول الله، ما وضعه رسول الله، والآية دلت على ذلك: ما أفاء الله على رسوله فلله لرسوله، مفروض في الكتاب، حق ثابت في الكتاب، فكيف يجعل من الشريعة؟ والظاهر أنه يمكن أن يقال إن جعل التسليم فيه بلحاظ به اصطلاح إما ابتداء الأمر، يعني بعبارة أخرى ابتداء الرسول حكم بأن الأموال له واستعظم ذلك في نفوس المؤمنين فنزلت الآية المباركة لتأييد ذلك. وفي رواياتنا إن النبي قد زاد فی الصلاة فاجاز الله له ذلك. فالآیه المبارکه من قبیل الاجازه و الا اذا کان حکما بدویا که یقول ما آتاکم، خب فی کل حکمه اقیم الصلاة اقیم الصلاة و آت و زکات و ما آتاکم رسول فخذوا لیس من البعید. ابتداعا النبی صلی الله علیه و آله و سلم حکم به ان الفی خالصا له. استعظم ذلك بعض المؤمنین بعض النفوس و بعض المسلمین و انه کیف یکون له، قال الغنیمه تو خمس خوالا می خمس. فنزلت الآیه المبارکه تأییدا لما امر به رسول الله لما جعله رسول الله، اما هذا و اما بلحاظ مجموع تصرفه. یعنی عند النبی صلی الله علیه و سلم الان ای قرار یأخذ به امکانه ان یکون قرارا ثابتا سواء في الامور الماليه او غيرها. طبعا القرار الذي عملا اخذه رسول الله في هذا المجال هو توزيع المال على المهاجرين دون الانصار الا ثلاثه من الانصار. طبعا هذا يشمل الامور الولائيه ليس امرا دائميا. على اي بما ان ظاهر الايه المباركه المؤيد بروايات كثير لاهل البيت، يعني في روايات اهل البيت كثيرا التأكيد على أنه يستفاد من الآية المباركة حق التشريع ظاهرا لابد من المسير إليه. فقد يبقى أن الحكم في الكتاب مذكوره، حينئذ نحمل الحكم الكتابي على عنوان الإجازة لرسول الله. ثم الله سبحانه وتعالى إضافة إلى أنه أجاز هذا الشيء في السنة الرابعة من الهجرة، أجاز بصفة كلية، أنشأ بصفة كلية ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا. فالرسول له حق التشريع كما ان حق التشريع كان ثابتا بالكتاب. يبقى هناك امور لا بأس بالإشارة اليها و امس اشرت الى بعضها لكن اليوم ترتيبا اول. الامر الاول في كيفية تصوير تشريع الرسول. الامر الاول اصولا الامور التي يقوم بها رسول الله له عدة شؤون، منها شأن أنه حاكم في المجتمع الإسلامي، ومنها شأن التشريع. وتبين أن الفارق بينهما أنه فيما كان في الحكم الولائي محدود بزمانه، أما ما كان من حكم تشريعي فدائم إلى أن يرفع أو يقيد أو شيء آخر، وإلا حكم دائم، وهذا يستفاد من النصوص لا بأس به. الأمر الثاني كيفية تصويرنا لسنن النبي، هل سنن النبي تعتبر نسخا لما جاء همین كيفية تصويرنا لسنن النبي سواء لسنن النبي مع الفرائض أو لسنن النبي بعضها مع بعض. مثلا خب قلنا الفاتحة سنة، يعني كان في الآية المباركة أقيم الصلاة لم يكن فيه فاتحة الكتاب، النبي سن فاتحة الكتاب صحيح، فهل النبي نسخ إطلاق الكتاب؟ لأن أقيم الصلاة مطلقة مع الفاتحة بلا فاتحة ولو إنسان يسبح مثلا، فهل النبي نسخ إطلاق الكتاب يطلق عليه الناس؟ وكذلك إذا فرمنا روايتان عن رسول الله سيأتي إن شاء الله تعالى وتقدم أن أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول هناك من لم يعرف الناسخ من المنسوخ من أحاديث رسول الله، فهل هناك نسخ بين السنن نفسها؟ هذا المعنى يستفاد من بعض العبارات من قدماء الأصحاب وإلى المتأخرين. مثلا هناك طائفتان من الروايات في باب الزكاة، إن رسول الله وضع الزكاة في 9 أشياء وعفو عما سواها، وروايات أن الزكاة في الحبوب كلها. خب كلتاهما من السنة، لأن في القرآن ما مذكور الزكاة في أي شيء، آتوا الزكاة هذا بلحاظ القرآن. وعفو في السنة فتارة الرسول وضع في 9 أشياء وأخرى في السنن في الحبوب كلها. يونس بن عبد الرحمن رحمه الله كان يعتقد أن هذا من النسخ، طبعا نسخ سنت بالسنه. قال جاء في كتاب الكافي الجزء الثالث صفحه 509 قال يونس انما ذلك كان ذلك في اول النبوه لما كانت الصلاه ركعتين ثم زاد رسول الله صلى الله عليه واله فيها سبع ركعات وكذلك الزكاه وضعها وسنها في اول نبوته على تسعه اشياء ثم وضعها على جميع الحبوب. يعني بعباره اخرى ابتداءا بلی هكذا كان ثم غير رسول الله ذلك. فما هي النسبة ما بين السنن والكتاب؟ جاء في بعض عبارات السيد المرتضى رحمه الله في كتاب الذريعة أن السنة ناسخة للكتاب. فهل هذا من الناس؟ وأصولا كيفية تصويرنا لهذا الشيء لسنن النبي؟ بالنسبة إلى سنن النبي هي على أقسام. طبعا لا نحيط دقيقا بجميع الحقائق بالنسبة إلى نفسه المباركة، لكن هي على أقسام وليس على نسق واحد. القسم الأول ما كان أمورا مستقلة، يعني بعبارة أخرى الله سبحانه وتعالى في كتابه حرم جملة من الأشياء، ثم إن رسول الله حرم من الطير كل ذي مخلة في الروايات موجود، حرم رسول الله من الطير كل ذي مخلة، فهذا تحريم مستقل. الله سبحانه وتعالى حرم الخمر بعينها أي من العنب، فحرم رسول الله كل مسكر. هذا الشيء الذي قام به رسول الله من تحريم كل مسكر هذا نعبر عنه بتحريم استقلالي. ما هي النقطة في هذا التحريم؟ نسخ، يعني إن الله لم يحرم فهو نسخ حكم الله. قيل به اجتهاد من رسول الله، ولذا ذهب جملة من العامة أن النبي كان يجتهد، يعني بعبارة أخرى إن النبي رأى أن العلة في تحريم الخمر الإسكار هو في كل مسكر موجود فحرم المسكر. نوع اجتهاد من رسول الله في تحريم كل مسكر احتماله العام أكثر شيء، الخاص لم يحتمله. أو لا هذا ولا ذاك، كما جاء في بعض عبارات السنة أن النبي كان يفهم من روح القرآن ما لا نفهمه، فالصحيح أن الله حرم الخمر من العنب لكن النبي كان يفهم من تحريم كل مسكر لا باجتهاده، هذا هم احتمله العام. أم لا هذا ولا ذاك، والصحيح أن الرسول بنفسه حرم ذلك لا باجتهاده ولا باصطلاح بهذه العناوين التي، بل إن الله فوض إليه الأمر بعد أن الله أكمله كما في النصوص وقومه على ما أراد. من أحسن التعابير في النصوص إن الله خلقه عبدا ثم أكمله ثم قومه على ما أراد، بحيث أن نفسه المباركة كأنما مرآة للحق لا ينعكس فيها إلا الحق. فحينئذ بهذا اللحاظ لوصول نفسه إلى الكمال المطلق أراد تكميل الشريعة، لا نسخ لا اجتهاد، وهذا أمر طبيعي. نحن تارة نكتب أوراق ثم تارة نغلفها ونجعلها بهيئة خاصة زينة وجمالا، مثلا الإنسان قد يبني بيتا بمقدار جدران وسقف ويسكن فيه، وإضافة إلى ذلك لا يزين هذا البيت، يرتب هذا البيت بحيث أن النفوس تشتهيها أكثر وتميل إليها أكثر. الذي يستفاد من حيث المجموع أن التشريع كان بعد كمال رسول الله صلى الله عليه و كماله كما قلنا المستفاد من الروايات بنبوته لا في المدينة كما من بعض الروايات، من حين جعل نبيا خاتما كان كاملا. ولذا ليس من البعيد أنه كان يرى مثلا أن سبع ركعات إضافة في الصلاة من أسباب الكمال، لكن لظروف خاصة معينة لم يبينها في مكة، بينها بعد 15 سنة من نبوته من مبعثه، لأن 13 سنة في مكة المكرمة يصلون ركعتين. سنتين في مدينة المنورة ركعتين، ثم في شهر رمضان بعد وقعت بدر أو بعد ولادة الإمام المجتبى صلى الله عليه وسلم متفق عليه سنة وشيعة أنه كان في شهر رمضان، لكن السنة لا يذكر ولادة الإمام المجتبى، في رواياتنا موجود بعد ولادة الإمام المجتبى زاد رسول الله 7 ركعات إلى الصلاة. كذلك إلا أنهم كانوا يصلي كثيرا، مو 4 ركعات، مثلا 10 مرات 20 مرة. فلذا وردت الآيات الروايات إن الآية المباركة يا أيها المزمل قوم الليل لا قيد نصفه وانقص منه أوزد عليها رتل القرآن إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه، كان بحيث أنه تورمت رجلاه كذا كان يكثر يصلي كثيرا، أما أصل الصلاة كان ركعتين أساسا كان ركعتين. وكيف ما كان، فالمستفاد من هذه النصوص أن النفس النبوية كانت مطلعة على جميع هذه الأمور ملاكاً وخطاباً، إلا أنه لظروف معينة لم يبين تشريعها، لم يذكر تشريعها إلا متأخراً، شبيه القرآن و قرآن أنزلناه ولي على مكث لتقرأه ولي فرغناه لتقرأه على الناس لتقرأه على مكث على مكث على الناس تقديم وتأخير نسيت نسل آيات المباركة. فالتفريغ في الذكر الحكيم بلحاظ القراءة لا بلحاظ الواقع، واقع القرآن واحد قراءته مختلفة، فبالنسبة إلى سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا، لا عن اجتهاده لا عن مسألة النسخ. وصولا النسخ إنما يتصور في إذا كانت مثلا الصلاة مشروعة بشرط لا عن الفاتحة، مثلا إن الله إذا قال صلوا بلا فاتحة الكتاب فجعل رسول الله فيه فاتحة الكتاب، هذا نسخ. إلا أن الظاهر من الآيات المباركة أن الصلاة جعلت لا بشرط عن الفاتحة، شبيه ما يقال بمنطقة الفراغ لم يكن فيه تشريع، فإذا لم يكن فيه تشريع وشرع رسول الله يسمى نسخا. اصلا النسخ لابد أن يكون مسبوقا بتشريع. بالنسبة إلى الصلاة، الله سبحانه وتعالى أنزل الصلاة مطلقا، فرسول الله أراد الصلاة الكاملة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر أضاف إليها أشياء فأجاز الله له.
مراحل
تبدیل مجبور از الله اینکه شما نماز بخونید دو رکعت که میشه خواهد زد اینو حضرت بیان کرد. این تبدیل قبل دو رکعت تمام
میشه شو
حضرت هم میگه نه تبدیل بیشترش تشریع از روایات اینطور معلوم میشه. بله این قسمتش تبدیل بیشترش تشریع، از روایات اینطور معلوم میشه. كان يرى أنه بعلم الله مو أنه رؤية البشرية أن بعض المحرمات والمفاسد في المجتمع جدا ضررها عظيم، فحينئذ حتى لا يقترب المكلف منه ولو بحيلته الرسول يتخذ أساليب بجعل السنن بجعل أشياء بحيث أن هذه الأشياء لولا جعل رسول الله قد تكون سببا للوصول ذاك المحرم، فكان بإمكانهم أن يصنعوا المسكر من غير العنب ويصلوا إلى أثر العنب، كما أنه في باب الروايات لكثرة التأكيد على حرمة الربا وأنها محاربة لله ولرسوله النبي الأعمى منع من عدة أشياء قد تؤدي إلى فائدة الربا، مثل بيع الغرر مثلا ليس من البيع، لأن المعاملة الربوية أساسا معاملة خطرية إن صح التعبير، نهى النبي عن الغرر نوع من باصطلاح الآثار، بيع ما ليس عندك مثلا الآن لا يملك هذه المسجلة يبيعها على شخص ثم يروح يشتري من الدكان ويأتي به وقد يربح في هذه المعاملة أرباح كبيرة، فلذا وقع النهي عن، فليس من البعيد أن سبب النهي المستقل أو الأمر المستقل في هذه الموارد أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الكاملة كان يرى أن هناك أعمال تؤدي في النتيجة إلى هذا العمل المحرم، فحسما لمادة الحرام وخصوصا الحرام المؤكد، فكان الرسول تا صلى الله عليه وسلم حرم أشياء، وده المسكر حرام جدا، دفعا لهذه المادة حرم كل مسكر من غير العنان. اشکال نداره تبیان نه اشتهاد نیست، مقدمات
اشتهاد
نه دیگه، تبیان هر چیزی به حسبشه دیگه، کل شیء به حسبه. یکی از اون تبیان ها هم ما آتاکم رسول دیگه.
خب حتی در خطبه دین الجلبلاغه حول القرآن، يعني أن
خب من جملة من جملة التبيان كما قلت لكم، من جملة التبيان عبارة عن مسألة إعطاء الحق لرسول الله. خب هذا إجبالا، فليس من البعيد أن الرسول تكبيلا لتحريم الخمر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى حرم رسول الله أيضا باصطلاح كل مسكر،
بل لأن الرسول عرف العلة، الخمر هو الإسكار.
لا مو معلوم، هذا يسمى بالاجتهاد. يرى المصلحة أنه
ليس اجتهاد، يفهم من القرآن ما لا يفهمه الناس،
خلاف ظاهر النصوص. خلاف ظاهر النصوص أنه بنفسه يجب. ولذا ورد في الروايات في خصوص الخمر أن رسول الله لعن في الخمر عشره، باعتبار شدة الحرمة في الخمر، حتى أن الرسول لعن من يغرس شجر مثل عنب حتى فيما بعد سير خمره، قارسها وساقيها وشاربها وبايعها وحاملها وبالآخر ومشتريها. هذا من شدة التأكيد على ذلك. هذا القسم الأول من سورة النبي. القسم الثاني من سورة النبي ما كان في ضمن أعمال أخرى لم تكن مستغلة، وهذا أيضا كثير. مثلا بالنسبة للإحرام وقت من المواقيت الخمس، هذه سنة رسول الله. بالنسبة إلى الصلاة زاد ركعتين في آخره، بالنسبة إلى الصلاة زاد الحمد وذكر الركوع وذكر السجود في أثنائه وإلى آخره. ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان باصطلاح ضمن الأعمال الجزء الأجزاء والشرائط لم تكن مستقلة. لا به شرطه، لا به شرطه،
یعنی ماهیت نداره بعد بهش اضافه میشه.
بله بله، لكن تلک الماهی لا به شرط. ولذا في روایت صحیح عبدالله بن سلام علی ما بالی سألته عن رجل دخل في الاسلام وهو لا يستطيع ان لا يحسن قراءه، قال عليه السلام يحسن ركوع وسجود، قال نعم، قال يكفيه ذلك، لان الحمد والقراءه من سنن النبي، فلذا اذا يسبح لا يستطيع ان ياتي بالحمد، الامر الالهي قد اتى به، الصلاه تسبيح، لكن السنه النبويه لم يتمكن منها. خود اون نماز رو عنوان نمازی داره، اذا انقصا باطل عمدن. فبالنسبه الى سنن رسول الله هذا الاثر فيما بعد داد کرو، هذا بالنسبه الى تصویر دال سنت النبی و انهو تکمیل لما فرضه الله، لا نسخ لا اجتهاد و لا مشابه ذلك. الامر الثالث، بعض الخصائص و بعض الميزات ما بین السنن و ما بین الفرائض. طبعا هناك آثار كثير الان لا نريد دخول فيها و انصافا هم ينبغي ان يبحث هذه الابحاث، لكن خب مجال قد لا يسر. من جملة الآثار كما امس ذكرنا و ورد في الروايات في سورة التزاحم بين الفرائض والسنن تقدم الفرائض دون السنن، وفي رواية صريحة قال عليه السلام قسل الجنابة فريضة وقسل الميت سنة يغتسل الجنوب. منها من جملة الآثار المهمة أن الاحتفاظ بالفرائض ويوجب صحة العمل إذا كان الإخلال بالسنن باصطلاح العذر، ولذا اشتهر بین الفقها ها انه اذا تغیر اجتهاد المجتهد او تغیر مجتهد و شخص مات انسان قلد مجتهد آخر حسب صناعه فی صورت اختلاف الفتوى العمل غیر صحیحه لا یجزی. مثلا دا کن فقیه الاول کان یقول تکفی تکفیر واحده، الفقیه الثانی یقول لا ثلاث تکفیره، صحبه حسب صناعه حسب هذا الفتوى الجدیده العمل غير صحيح، العمل الأول غير لا بد من الإعادة، إلا أن الإجماع قائم على الإجزاء وعدم الإعادة، هكذا قال في الكتب. وفي خصوص الصلاة قالوا لا تعاد دل على الصحة، ولكن ليس من البعيد أن يقال أن مستند الإجماع هو ما ذكرنا، يعني هذا شيء فهمه فقهاؤنا من القديم عن الأئمة عليهم السلام. وحاصله الإنسان إذا احتفظ بالفرائض ولو أخل بالسنن لا تضر بصحة العمل إذا كان عن عذره، ولا إشكال أن الجهل من أبرز مصادق العذر، الجهل يعني التقليد لمجتهد أخطأ وكان فتوى كذا، هذا عذر لا إشكال فيه. خب مال سفر اصلا یک اختلافی با اون داریم، حالا اون بحث دیگریه، هم در روزش با اون آن اختلاف داریم، در به اصطلاح نمازش اگه بخوام وارد تفاصیل فقهیش بشم طول میکشه، حالا یک وقت دیگری باز برام قسمت سفرش و جهلش اون باشه. فالمستفاد من هذه العبارات ان العمل صحيح لكن بالاجماع قالوا او بلا تعاد، في تصورنا ان السر في ذلك هي ذيل لا تعاد ولكل الاعمال، لأن الاختلاف بين المجتهدين حتى السنة والشيعة فضلا عن الشيعة دائما الاختلاف في السنة، مثلا بالنسبة للصلاة الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود هذه الخمسة قطعا مسلم بين جميع المسلمين، لا يوجد أحد من المسلمين يشك في هذه الأمور، كلهم يصلون القبلة مع طهارته. فإذا كان هناك اختلاف الاختلاف في السنة حتى في الوضوء، مثلا من قال مثلا يجوز النكث في الوضوء، مثلا غسل الوجه من الأسفل إلى الأعلى، هل هذه سنة كيفية الغسل؟ القرآن الكريم يغسل وجوهكم ما في من الأعلى ومن الأسفل، النبي غسل من أعلى وجهه فسنة.
خب بعضی اینها با هم تنین هم فرقت میشه، خود
قضیه معلوم نیست.
بعضی اونها تنین
هذا علی ما يستفاد من مجموع الروايات، وهذه نقطة مهمة في باب الإجزاء، يعني في العمل الصادر عن تقليدين هذه نقطة جدا مهمة، يقلد مجتهدا يفتي شيء ثم يقلد مجتهدا آخر يفتي على خلافه، الاختلاف بين المجتهدين غالبا في السنن لا في الفرائض، وما دام كان مقلدا المعذور، وما دام معذور الإخلال بالسنن في حالات العذر لا يضر بالعمل. طبعا هذا المطلب الذي قلنا ليس من الأمور التكوينية، في جملة من الموارد صار فيه استثناء سنة لكن الإخلال بها مطلقا موجب للبطلان، ذاك شيء آخر، أو فريضة لكن الإخلال بها في صورة العذر ليس موجبا للبطلان، ذاك شيء آخر. الأمر الرابع في معرفة السنن والفرائض، تشخيصهما خارج، هذا صعب الإنصاف لا يخلو عن صعوبته. ابتداء ما جاء في الكتاب الكريم من فرائض الله، لكن إضافة إلى ذلك ورد في عدة من الروايات إن الله فرض كذا، التعبير بالفرض في الروايات، والإنصاف كما يمكن إثبات الفرض بالكتاب يمكن إثبات الفرض بالروايات أيضا. بله، حينئذ يكون تبيين، حينئذ لا يختص تبيين الفرض وأن يكون من الآيات الكتابية، بلی قد یکون و طبیعی به اصطلاح فر من روایات الوارد فی البقاء، مثالی
ممکن میشه
برای چیز خیلی دوات هست ان الله فرض
قرآن نباشه برای روایات فریده شما خود همین دو رکعت نماز کیفیت
ان الله فرض صلات رکعتین من فی القرآن ما موجود ان الله فرض صلات رکعتین مزاد رسول کلمت رکعتین فی القرآن ما موجود اقیم و صلاح
یعنی اصل نماز در قرآن
در رکعت شما هست دیگه جز بشه دیگه علاین من هذا موجود في الرواية لا بكثر موجود مو في مورد وهذه نكتة ينبغي التأمل فيها وأن المراد بالفرض ما يستفاد من مجموع الكتاب والروايات لا أن الفرض خصوص ما جاء في الكتاب مثلا جاء في رواية الزرارة قال حريز الزرارة بجعفر قال الفرض في الصلاة سبع التوجه و تکبیر و تکبیر اولا تکبیر لیسه فی توجه شیء آخر است نسید و القبلت و طهور و رکوع و سجود آیه الخمس المعروف به اضافت اثنین مع انه به حسب الظاهر لا یوجد الا ان یمکن اینما تعلو فتنو و اجر الله مثلا او فولو وجوهكم لکه قبله الان این کیف مکان فهاده ضابطه، یعنی بیان موارد الفرق و بیان موارد سنه و تمیز و بین هما جدن مهمون فی الاصول و جدن مهمون فی الفرق و یترتب علیه اصولی بحث و ترتب و یترتب علیه اصولی فی معرفت تعارب کما انشاءالله دوشی رو الهی فی روایت البیطوی ان تعارب بین الحدیثه لابد در یلاحظ بین السنن ام بین الفرائه ام بین السنن و الفرائه نوشی رو الهی فی ما بعد هذه فوائد و جهات مربوط به جهت الفریضت و سنه مگر خلافش میاد خب اینو به قرینه خارجی تشخیص داده ولی تشخیص نمیدیم
اجازه به تشریح باشه
بعید فریضه باشه چون تصدیق رسول الله حفظ داره
چون هم باشه
بالاخره بعد فریضه شده اول سنت بود بعد فریضه شده چه اشکال داره
میشه که تو قرآن هم بیاد فریضه نباشه
نباشه
دیگه چه
معیاری میدیم اصلا از مجموعه کتاب سنت اصل اولی در قرآن فریضه باشه مگه از روایت در میاد از روایت در میاد اشاره هادا به لحاظ ولی مو داسقه مو بیره مو فسر لیکن ادهو فرید و تو ابدا فرد مو تنسخ تو بیر تبین غیر نسخ نسخ لای اصلا بله
ويحب كل ما يريد أن يشرع يتعب يجري بالقبل. ثاني الآيات النافية لدخالته في الأمر صلى الله عليه وسلم. ثالث الآيات لو تقول علينا بعض الأقاويل جاب لنا إحنا معنا قبل. الآيات إنما هو وحي يوحى
ما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي
يبين له لا يأتي من نفسه وإنما يبين ما في القرآن. والآيات اللي يرسل ملائكة وما أرسلنا من رسول إلا نرسلهم بين يديهم الخلق حتى نعلم أنهم قد بلغوا رسالات ربهم فكل أنتي على أنه ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما بينه له الله
تعالى الجواب عن كل الآيات واضح بعد ما ذكرناها أصلا آيات القبلة بعكس ما تريدون شنو عن القبلة التي كنت عليها القبلة التي كنت عليها لاحظوا ولذا صلاة الى بيت المقدس لم تذكر في القرآن على اقبل احتمال اصلا صلاة الى بيت المقدس من سننه ولذا لما كان في مكة المكرمة يصلي الى الكعبة و الى بيت المقدس يعني يصلي امام الكعبة من الركن الذي يساوي بيت المقدس
لماذا ينتظر شيئا؟
لا اصلا هذا راجعون اليه فلاحظ اصلا يبدأ يستفاد من هذا ان اختياره لبيت المقدس كان له القبلة التي كنت عليها كنت عليها مو بأمر من الله لأنه إذا كان بأمر من الله يذكر في الآيات
لا كنت عليه
میتونست جهل بکنه
مدت ها
منتظر هم باشه شاید منتظر بوده که امر منتظر بوده انه الامر موکول و نلیه تماما حتی یجعل او ان الله سبحانه وتعالی یجعل فالله سبحانه وتعالی یجعل لیس فیه لیس لکه من الامر شیعون بل استقلال صحیح هم لیس له بود الامر شیعون الرسول الذین بلغوا لعد بقیت الرسول شعن هم الابلاغ قلنا هذا من خصائص رسول الله در روایات من خصائص النبی لم يكن لأحد من الأنبياء هذا الشيء
وما نفسه من الرسول حتى أنت
بهذا جعل الروايات مجموع الروايات والآية المباركة وإن هو إلا وحي يوحى يعني فيما يخبر عن الله ولو تقبل علينا بعض الأقاويل صحيح لا ربط له هذا يشرع في المنطقة في المكان في الأمور التي الله سبحانه وتعالى سكت عنها فإن لا يصدق عليه التقبل كل هذه الآيات الجواب عنها
والله
عليه لأن الله لم يجعل فيه شيء لأن الله لم يقل لا تقرأ فاتحة الكتاب تكون تقبلا إن الله قال أقيم الصلاة يصدق بقراءة التسبيح كما في الركعة الثالثة ويصدق بقراءة الفاتحة كما في الركعة الثالثة في الركعة الثالثة صلاته إنسان مخير بين التسبيح وبين الفاتحة مو صلاته چرا؟ جل کرده وقتی میگه تو حق تشریع داری اکمال شدی حق تشریع داری تقبل نیست که الان اینکه اینو ما کان الانصاف به تأمل فی ما ذکرنا کل هذه الشبهات هم تنتهی. فمسألة السنن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا البيان الذي ذكرنا لا إشكال. وأما زياد لا أسأل إذا جمعنا الروايات الواردة في السنة الفريضة لعله حدود يكون 1000 رواية من حيث المجمع من أول الفقه إلى آخر الفقه. نحن فقط ذكرنا الكليات وأما الصغريات في باب الصيد في باب الكذا في باب الحرم ان الله ان رسول الله حرم المدينه ما شاء الله الصغريات الى ما شاء الله. فالروايات في حق التشريع لرسول الله اكثر من ان تحصى يعني متواتره جزما مو انه روايه واحده و التطبيق في عده من الموارد تطبيق موجود و رتب على ذلك جمله من الاثار و اهم اثر في ذلك ان الاخلال بما سنه النبي لعذر لا باس به لانه من كمال الشريعه فإذا كان ملتفتا وعالما لا يجوز له الإخلاء أما إذا كان جاهلا ومعذورا من جهة من الجهات فلا بأس بالإخلاء. ففي المحور الثاني إنصافا يعني التطبيقات كثيرة أمسم أشرنا يبقى الكلام في المحور الثالث دور التشريع في اختلاف الأحاديث هذا الذي يرتبط بما نحن فيه بما أن النبي له حق التشريع أي تأثير لهذا في اختلاف الأحاديث هذا الذي يتناسب مع بحث التعارف بعد هذه المقدمات هل له تأثير أم لا؟ نعم إنصافا له تأثير لكن بالنسبة إلى الشيعة التي تعتمد غالبا على روايات أهل البيت ما جاء رسول الله دوره قليل موجود لكن قليل وأما ما جاء عن روايات أهل البيت اختلاف الروايات